بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه الكتاب الرابع: فضل الصلاة ومقدماتها وصفتها. الفصل الأول: فضل الصلاة ومقدماتها. باب فضل الصلاة وحكم تاركها. وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي الترمذي عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء. قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وفي رواية عن أبي هريرة مثلها دون ذكر قصة حريث. وفي رواية عن أبي هريرة وتميم الداري وفيها: فإن أكملها كتبت له نافلة. وفي رواية عن أبي هريرة: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي قتادة بن ربعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني فرضت على أمتك خمس صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد كفر. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وفي
نسخة اللي عندك وغير اللي عندك.
طيب. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وفي سنن ابن ماجه عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ما كان يبقى من درنه؟ قال: لا شيء. قال: فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أنس بن حكيم الضبي أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه وقال: فنسبني فانتسبت له، فقال: يا فتى لا أحدثك حديثا؟ قال: قلت: بلى يرحمك الله. قال: يونس أحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه والدارمي عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن وجد صلاته كاملة كتبت له كاملة، وإن كان فيها نقصان قال الله تعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع فأكملوا له ما نقص من فريضته، ثم الزكاة ثم الأعمال على حسب ذلك. وفي سنن الدارمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وفي سنن باب استقبال القبلة. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة
إن مقصود أنه يعني يدخل النار، يعني أن تارك الصلاة يستحق دخول النار، هذا المقصود. لا لا لا، ليس في ذلك.
وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وفي سنن ابن ماجه عن البراء قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء، وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة، فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره، وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. فأتانا آت فقال: إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة، وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع، فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال في الزوائد: حديث صحيح ورجاله ثقات، وقال الألباني: منكر، وصححه شيخنا.
هذا الحديث.
قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء، وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة، فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره، وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فأتانا آت فقال: إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة، وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع، فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
على كل حال، ما في نكارة الحديث، ما في نكارة من أي وجه، لأن الصحابة سألوا النبي عن الذين ماتوا، كون النبي يسأل جبريل
في تعليق.
أي هو القصة كسؤال جبريل
في تعليق؟
نعم. لا لا، هو المدة مختلف فيها، 16 في 17.
لكن الصحابة السابقين أهل المدينة.
نحن أعد الأفضل شغول أبو
شيء. قال: صلينا مع رسول الله.
لا، أحب اللفظة اللي يذكرها برهان.
شيء. قال: بعد دخوله، قال: ثم وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين. هنا تعليق للسندي.
أيوة. شو؟
قال: بعد دخوله إلى المدينة بشهرين، هذا الكلام ينافي ما سبق. أيوة. من أنهم صلوا 18 شهرا، وبالجملة فهذه رواية شاذة مخالفة للروايات المشهورة من حديث البراء.
يعني قوله شهرين، هذا هو الذي يعني حديث صحيح، إلا قوله إيش؟
شهرين.
إلا قوله شهرين. نعم. أي هذا ظاهر ليه؟ لا لا لا، إذا كان في مسجد ما ينبغي أن ينحرف عن محراب المسجد، واضح؟ كان في مسجد يصلي على محراب المسجد حتى تأتلف الصفوف وتنتظم. نعم.
باب وجوب الصلاة في الثياب. وفي سنن أبي داود عن طلق بن علي قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا نبي الله، ما ترى في الصلاة في الثوب؟
إلا بس اللفظة هذه فقط، هذه الصحيح مشهور في الصحيحين وفي غيرهم.
وفي سنن أبي داود عن طلق بن علي قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا نبي الله، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به رداءه فاشتمل بهما، ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما أنقض الصلاة قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ وفي سنن الترمذي والنسائي عن أنس قال: آخر صلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر. ولفظ الترمذي: صلى صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. وفي سنن أبي داود والنسائي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة. ففي سنن أبي داود عن بريدة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر رضي الله عنه: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. وفي سنن أبي داود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: أمنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص واحد. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالبئر العليا في ثوب. وفي رواية: يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد متلببا به. قال في الزوائد: الرواية الثانية إسنادها حسن، وحسنه شيخنا. باب الصلاة في النعال.
مقصود أن الصلاة في الثوب الواحد لا، طبعا لا يخلو الأكمل أن يصلي في ثوبين، لكن إن كان ثوبا واحدا فلا يخلو، إما أن يكون واسعا فحيث إن يلتحف به ويغطي كتفيه، وإما أن يكون ضيقا أي لا يكفي لتغطية الكتفين وقد تبدو منه العورة، فحينئذ يتزر به. جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان معه ثوبان وترك أحدهم وصلى في الثاني ولكنه التحف به، واضح؟ وقد وهم من ظن أن هذا الحديث أنه صلى بالثوب الواحد دليل على جواز أن يصلي الإنسان وهو يعني حاسر عن كتفيه، عاري الكتفين، وأن النهي في قوله لا يصلين أحدكم بالثوب الواحد للتنزيه، هذا ليس بصحيح، بل هو للتحريم. لكن الثوب لا يخلو، إما أن يكون واسعا فيلتحف به كما فعل جابر، إما أن يكون ضيقا فحينئذ لا حرج عليه، ما معه إلا هذا الثوب، فيتزر به أي يستر عورته به. نعم.
باب الصلاة.
إيه، ما فاتقوا الله ما استطعتم، شو ما عنده غيره. ها؟ نعم. اي اي لا هي المشهور 16 شهرا وثمانية، المقصود أنه الشيخ ما ضعفه عشان ثمانية عشان قوله شهرين، وهذه هي التي اللفظة التي يقال إنها ليست صحيحة. لا 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 الشهرين سؤال النبي جبريل ما يضعف لأنه ما يرد بقبل الرأي هذا. وثم أن الصحابة سألوا النبي أما ماتوا وكانوا يصلون إلى بيت فقال الله فأنزل الله وما كان الله، هذا أمر مشهور ما يحتاج له. نعم
أخوان الظاهر أنهم يصحصحون العصر تكثر الأسئلة، أما الفجر الأسئلة دي الأسئلة يا إخوان في الجلسة. باب الصلاة في النعال. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن السائب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعنى عليه عن يساره. وفي سنن أبي داود والدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا يدل على أن الإنسان له أن يصلي بن عليه وله أن يخلع عليه، كلا الأمرين جائز. نعم.
وفي سنن أبي داود والدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعنا عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وفي رواية فيهما خبث في الموضعين. وفي سنن أبي داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وفي سنن ابن ماجه عن ابن أبي أوس قال كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطين عليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. وفي رواية إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزم نعليك قدميك فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك ولا تجعلهما عن يمينك ولا عن يمين صاحبك ولا وراءك فتؤذي من خلفك. قال في الزوائد في إسناده عبد الله بن سعد متفق على تضعيفه. وقال الألباني ضعيف جدا. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله قال لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين. الزوائد في إسناده أبو إسحاق اختلط بآخر عمره، وزهير روى عنه في اختلاطه قاله أبو زرعة وصححه شيخنا.
وش هذا الحديث؟
قال لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين.
نعم يعني مثل هذا اختلاطه، متى يمكن أن نقف عند كلام عند قول فلان مدلس؟
إذا خالف
إذا كان في المتن ما ينكر يعني، ما إذا لم يكن في متن ما ينكر روى ما روى الناس فلماذا بس مجرد يعني تضعيف للتضعيف غلط. نعم السبيع يعني هذا صحيح صحيح، لكن عادهم يرون أن زهير يعني ما هو بضابط رواية عن أبي إسحاق.
باب المصلي.
نعم صحيح. لا هو مقصود أن المخالفة لا بد منها، ولكن هل يلزم يداوم على هذا؟ هذا الذي لا يلزم، أما المخالفة لا بد منها. لا هو يحمل على الوجوب، لكن الوجوب أحيانا قد يحصل بفعل الشيء مرة واحدة. نعم.
باب المصلي يرى النجاسة على ثوبه. وفي سنن أبي داود عن أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس، فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعثت بها إلي مسرورة في يد الغلام، فقال اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلي، فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب ثياب المرأة في الصلاة. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وفي سنن أبي داود عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بناتا له فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي حقوه وقال شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا، فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فقالت نعم، فشق لها من عمامته فقال اختمري بهذا. قال في الزوائد ضعيف. وكذا قال الألباني رحمه الله تعالى. وفي سنن أبي داود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة فماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميه. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف موقوف. وفي سنن أبي داود
إيش؟ هذا حديث حسن، حديث حسن، حديث سلمة هذا.
نعم.
سألت النبي فقال إذا نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. وعليه العمدة في هذه المسألة، هذا الحديث عليه العمدة في هذه المسألة. نعم.
وفي سنن أبي داود عن محمد بن زيد بهذا الحديث. قال عن أمي سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها أزراء، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب الصلاة بثياب النساء. وفي السنن الثلاثة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو في لحفنا. قال عبيد الله بن معاذ شك أبي. ورواية الترمذي والنسائي ورواية لأبي داود بغير شك بلفظ في لحفنا وملاحفنا. باب ما جاء في
هذا ما يصح. طيب كان لا يصلي في لحفنا ما يصح.
باب ما جاء في السدل في الصلاة وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. وفي رواية لأبي داود وعند الترمذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة, وعند الدارمي أنه كره السدل ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. وفي سنن باب أرحنا بالصلاة. وفي سنن أبي داود عن سالم بن أبي الجعد قال قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة ليتني صليت فاسترحت فكأنهم عابوا عليه ذلك, فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده, فحضرت الصلاة فقال لبعض أهلي يا جارية ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح, قال فأنكرنا ذلك عليه, فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فارحنا بالصلاة. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. ولفظ الترمذي والدارمي علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. زاد في رواية وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. وفي
السدر والله أعلم أنه يعني أن يترك طرفي الرداء ولا يرده على كتفه.
فسر يا شيخ عندنا
نعم
قال هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.
لا الصماء يشتمل به وليس على فرجه منه شيء, على فرجه منه شيء.
وفي سنن أبي داود عن هشام بن سعد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأته متى يصلي الصبي, فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب تحريم الصلاة وتحليلها. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. زاد الترمذي ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. باب فضل التكبيرة الأولى. وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لله 40 يوما من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان, براءة من النار وبراءة من النفاق. الفصل الثاني سترة المصلي. باب سترة المصلي. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. قال الخطابي هذا حديث لا يصح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم حديث حسن. نعم
وفي سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن أبي داود عن المقداد بن الأسود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن أبي داود والنسائي
يعني أنه ما يستقبل يعني ينحرف عن يمينه قليلا أو عن يساره قليلا. عن إسناده امرأة مجهولة، وشيخ الإسلام يعني احتج به في ابن عمر كان يحب ذلك ولا يحب أن يصلي أمام العمدة الطويلة.
يعني هذا يحتمل التحسين فيه.
أيوه. لا هو من حيث الصناعة يعني ضعفه، لو وجدنا أحد حسنه. الحديث الذي قبله خط أو خط خطا حسنه بعض أهل العلم الحديث هذا يعني، وهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه خط من فعله. إذا لم يجد إنه يخط خطا لا حرج إن شاء الله. وصف الإمام أحمد الخط بأنه على هيئة الهلال.
وفي سنن أبي داود والنسائي عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالا ذلك. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف منكر. باب دنو المصلين. باب الاعتراض بين يدي المصلي. وفي سنن ابن ماجه عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بحذائه، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. باب حكم المار بين يدي المصلي. وفي سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي فإذا بابن لمروان يمر بين يديه فدرأه فلم يرجع فضربه، فخرج الغلام يبكي حتى أتى مروان فأخبره، فقال مروان لأبي سعيد: لم ضربت ابن أخيك؟ قال: ما ضربت، إنما ضربت الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم في صلاة فأراد إنسان يمر بين يديه فيدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم 100 عام خير له من الخطوة التي خطاها. قال في الزوائد في إسناده مقال. وقال الألباني ضعيف. باب ما يقطع الصلاة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه شعبة قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. وفي رواية: الكلب الأسود. وفي سنن أبي داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن أبي داود عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليها بعد. وفي رواية قطع صلاتنا قطع الله أثره. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن أبي داود عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسأله عن أمره فقال له سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره فما قمت عليها إلى يومي هذا. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قال في الزوائد في إسناده مقال وحسنه شيخنا. باب سترة الإمام سترة لمن خلفه.
مقصودا مما تقدم يعني مسألتان. المسألة الأولى أن السترة واجبة. وضع الإنسان السترة بين يديه إذا كان بين يديه ما يستره يجب أن يصلي إليه. وأما ما الذي يقطع الصلاة ويقطع الصلاة مذكور في الحديث المرأة إذا مرت بين يدي الرجل وموضع سترته أو الحمار أو الكلب الأسود هذه تقطع الصلاة. معنى تقطع الصلاة هي تبطل الصلاة فيستأنف الصلاة من جديد. أما لو مر بين يديه رجل فإنه لا يقطع صلاته وإن نقصت لكنها لا تبطل. لا لا هو بين يدي بعض الصف. من المعلوم أن سترة الإمام سترة لمن خلفه وما سيأتينا. يوش عليه هذه حالة خاصة ما ترد النصوص بمثل هذا. الله كيف تجعل استحب كيف ثم نحن لا نعرف أحدا من السلف صلى إلى غير سترة والأمر الأصل فيه الوجوب. وعند ابن حبان قال النبي لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة فهو أمر ونهي. نعم أي نعم هنا باشر كل حال يعني ورد عن السلف في هذا روايتان. أنس دخل الحرم ونصب العصا وصلى إليها. ابن الزبير صلى إلى غير سترة كما قال فيه. والذي يميل إليه المحققون من أهل العامة أن الحرم مثله مثل غيره بخاري وغيره يقول أن الحرم مثله مثل غيره. ولكن إذا لم يستطع الإنسان أن صلى على حسب حاله تقول الله ما استطعت.
باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة يعني فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل
جدي
قال وعن ابن عباس وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر عنده ما يقطع الصلاة فذكروا الكلب والحمار والمرأة فقال ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جدي يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. قال في الزوائد إسناده صحيح إلا أنه منقطع.
قول ابن عباس صلى إلى غير جدار ما هو بينفي هنا السترة، إن النبي عليه الصلاة والسلام مو بالعادة أصلا إذا سافر، ولكنه يريد أنه لم يصلي في بناء، لم يصلي إيش في بناء، وإنما صلى في فضاء، هذا قصده. الستره كانت توضع بين يديه عليه الصلاة في مكة في أي مكان، في عرفة وفي منى وفي الأبطح، ما يصلي النبي إلى غير سترة، هذا ما يمكنها. نعم لا يوجد أبد، إن وجدت أفدنا به. لا لا لا، هذا موضوع آخر، هذا الحرم هذا موضوع آخر، الحرم موضوع آخر لا بأس. هذا إن صحت الرواية عن الزبير، ولكن على كل حال لقيت شيء ذاك الرفيع. نعم.
باب مقدار ارتفاع السترة.
كان ابن عمر إلى بغى يصلي ما لقى سترة، قال نافع اجلس قدامي، يجلس نافع قدامه ويصلي. لو كان سلمك الله ما هو واجب ما راح يجلس نافع أمامه يصلي إليه.
باب مقدار ارتفاع السترة. وفي سنن أبي داود عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه. وفي سنن أبي داود عن سفيان بن عيينة قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر.
هذا حد السترة، السترة حدها ذراع، هكذا قال ابن عمر رضي الله عنه عطاء وغيرهما. نعم.
وفي سنن أبي داود عن سفيان بن عيينة قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه يعني في فريضة حضرت. الفصل الثالث صفة الصلاة. باب تعليم كيفية الصلاة. وفي السنن الخمسة عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمين وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا وحلق بالإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. هذه رواية أبي داود. وفي رواية ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. وفي رواية كان إذا كبر رفع يديه قال ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه قال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما. وفي رواية ثم جثت بعد ذلك في زمان فيه برد فرأيت على الناس جل الثياب يحركون أيديهم من تحت الثياب. وفي رواية وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. وفي رواية رأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا جلس أضجع اليسرى ونصب اليمنى. وفي رواية فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه، فلما أراد أن يركع كبر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم كبر وسجد فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة. وفي رواية ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية. وفي سنن أبي داود
هذا الحديث من أوضح الأحاديث التي تدل على أن الإنسان لا يضع يديه على صدره بعد الرفع للركوع، فإنه ذكر أولا رفع اليدين، رفع يديه ثم وضع اليمين على الشمال، ثم قال كبر ورفع يديه هذا الركوع، ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه، ثم كبر وسجد بين كفيه. فلو كان وضع يديه بعد الرفع من الركوع لنبه على ذلك كما كرر ذكر إيش رفع اليدين، ولكنه ما قال ذلك، إنما قال رفع يديه ثم كبر وسجد بين كفيه. لهذا قال شيخ الإسلام ولا يستحب وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، فإنه لم يرد، ولأن الزمن يسير. ونقل إسحاق المنصور الكوسج عن الإمام أحمد أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع أرسل يديه ولم يقبضهما. يعود كل عظم، هذا قالها في الرفع من الركوع، وقالها في الرفع من السجود بعد شوي، وقالها في الرفع من إيش من السجود. يعود كل عظم أي أنه يسوي ظهره هكذا، هذا يعود كل عظم. نعم.
وفي السنن
ابن تيمية قال لا يستحب، والإمام أحمد نقل عن إسحاق المنصور الكوسج في مسائله أنه رأى الإمام أحمد يرسل يديه بعد الرفع من الركوع، ولا يعلم أصلا أحد من الأئمة في القرون المفضلة كان يقبض بعد الرفع من الركوع. لم ينقل هذا لا عن صحابي ولا عن عالم من العلماء، وغاية ما احتج به من قال أنه يقبض هو القياس، ومن المعلوم أن العبادات لا قياس فيه. نعم.
وفي
نعم شرح عمد الصحابة اللي قلت لك الحديث هذا، صحابة ثبت عن علي رضي الله عنه عند البيهقي قال كان علي إذا كبر أخذ وضع يمينه على شماله حتى يركع، وضع يمينه على شماله حتى يركع. والمسألة فيها طرفان وسط يا أخوان، طرف الأول هم الذين يقبضون قبل الركوع وبعد الركوع، والطرف الثاني الذين يرسلون قبل الركوع وبعد الركوع، والوسط الذين يعملون الأدلة يقبضون حيث ورد القبض ويرسلون حيث لم يرد إيش القبض.
وفي سنن أبي داود والنسائي والدارمي عن سالم البراد قال أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود رضي الله عنه فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجاف بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض، ثم جاف بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضا، ثم صلى 4 ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وفي رواية للنسائي قال لا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قلنا بلى. ولفظ الدارمي فكبر وركع ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه حتى استقر كل شيء منه. وفي السنن الخمس الرفاعة بن رافع قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله إذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فذهب فصلى، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته ولا يدري ما يعيب منها. فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فأعادها مرتين أو ثلاثا. فقال الرجل: يا رسول الله، ما عبت من صلاتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ويمجده. قال همام: وسمعته يقول ويحمد الله ويمجده ويكبره. قال: فكلاهما قد سمعته يقول. قال: ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه، ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه، وقد سمعته يقول جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته، ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي. فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته. هذه رواية النسائي وعند الدارمي: وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها. وفي رواية للثلاثة: فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، وما انتقصت من هذا فإنما تنقصه من صلاتك. وعند الترمذي: فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي. فلما ذكر في آخر حكم النقصان قال: وكان هذا أهون عليهم من الأول، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. وعند أبي داود: إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، وإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. وفي رواية: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى. وفي سنن ابن ماجه عن عمرة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يديه في الإناء، سمى الله ويسبغ الوضوء، ثم يقوم مستقبل القبلة فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه، ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه، ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا، ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت، ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى، ويكره أن يسقط على شقه الأيسر. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف جدا. باب التكبير.
ما في ما في ما في ما في الحديث شيء استنكر، ما في الحديث شيء. ليش؟ أوله إيش لو قال سمى الله؟ ما في إشكال، ما في إشكال، ما في إشكال هذا أنه سمي الله على ما الحديث. ما في هنا أدري عاد على الشيخ يقصد، أما المتن فلا غبار عليه، متن الحديث لا غبار عليه. نعم. وقوله آخر شيء لا يمي شقه، يعني أنه إذا جلس اعتدل هكذا
ويكره أن
يسقط، يعني ما يميل يسار ولا يميل بين السجدتين هذا. أما في الأخيرة فلا بد من الميل، أما في بين السجدتين فإنه يعدل ظهره عليه الصلاة والسلام. شلون بعد السجدتين قصد الاستراحة قصدك يعني؟ هو السنة الغالبة في من هدي النبي أنه بين السجدتين يفترش، واضح؟ وكذا في التشهد الأول يفترش. إيه بين السجدتين هذا
طبيب
ها إيه تشاهد الأول هذا لا 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 لا, لا, لا مختصر مختصر هذا لا لا هذا لم يقل به أحد من الصحابة ولم يفعل أحد من الصحابة
باب التكبير ورفع اليدين في الافتتاح وغيره وفي سنن أبي داود عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم وفي سنن أبي داود عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقلت إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها فوصفت له هذه الإشارة فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله بن الزبير وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع رفع مثل ذلك وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف وفي سنن أبي داود قال في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك
هذا حديث في الصحيح أصلا ما يحتاج تصحيح حديث الصحيح ما يحتاج تصحيح نعم
وإذا رفع للسجود الشيخ
أي هذه الزيادة ما هي بشاذة الزيادة لا ليست لكن ليست فشاذة ليست شاذة لا لأنها جاءت من حديث جمع من الصحابة أنس هذا أبي هريرة وأنس وائل بن حجر وفعلها عدد من الصحابة ولكن النبي كان يفعلها أحيانا ما كان يديم عليها فابن عمر فعلها نفسه إيه ونفاها سلمك الله نفر مداومة عليها باستمرار إيش عليها أو أنه نفاها لم يكن يعلم بهذا فلما علم فعله ها؟ نعم تفعل أحيانا لا شك رفع اليدين عند رفع السجود نعم ها لا إذا رفع رأسه السجود قال هكذا نعم لا 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 لا, لا, لا.
تصير إلى شلون تصير إلى مستحيل تصير إلى رفع إلى السجود
هذا هذا رواه مرفوعا ذي مهم موقوف أي الصحابة اللي موقوف عندك رد الجميل ذكرتنا آثار منها نعم نعم إيه بس ما كان النبي يداوم على هذا كان يفعله إيش هكذا نجمع بين النصوص فإذا جاك أحد ينفي وأحد يثبت ها فإن هذا يدل على أن النافي ها يتكلم على الشيء الدائم والمثبت على شيء مثل قول النبي أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كان النبي يفعل هذا دائما كان يفعله إيش كان يفعله أحيانا وهكذا هذه قاعدة ذكرها ابن قيم عليه رحمة الله نعم السجود نعم يعني قال سمع الله ربنا ولك الحمد هكذا نعم
وفي سنن أبي داود والنسائي يعني عن النضر بن كثير يعني السعدي قال صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت ذلك فقلت لوهيب بن خالد فقال لي له وهيب بن خالد تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه. فقال ابن طاووس رأيت أبي يصنعه. وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال أبو داود لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم.
كل حال يعني مالك بن حويرث ووائل بن حجر في الصحيح كلاهما قال إنه كبر ورفع يديه إلى فروع أذنيه، إلى فروع أذنيه، هذا الذي في الصحيح وتكرر يعني من حديث وائل حديث مالك بن حويرث، فهما صفتان، إن شاء رفع إلى فروع اليدين وإن شاء رفع إيش إلى حذو المنكبين. نعم هذا هو مقصود، أن هذا ما دام أطراف الأصابع إلى الأذنين صار إلى فروع الأذنين، لكن بعد لكن جاء عن ابن عمر أنه كان حذو صدره إلى الصدر، يعني ابن عمر إلى صدره. نعم.
وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. وفي سنن أبي داود
نعم رفع يديه، هذا مو به جالس، رفع يديه إذا استتم قائما، هكذا صح عن ابن عمر، رفع يديه إذا استتم قائما رفع يديه، ما هو بهو جالس. نعم.
وفي سنن أبي داود والنسائي عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه. زاد بن معاذ قال يقول لاحق ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد موسى يعني إذا كبر رفع يديه. واقتصر النسائي على قول أبي هريرة. وفي سنن الترمذي عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي. وفي السنن الثلاثة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. وفي السنن الثلاث والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. زاد النسائي ويسكت هنيهة ويكبر إذا سجد وإذا رفع.
يظهر الله أعلم أن الرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام واجب، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام واجب، ولا نزاع فيه بين أهل العلم، حتى الحنفية لا ينازعون، وممن قال بوجوبه الأوزاعي، من قال بوجوبه الأوزاعي وهو حق، إنه لم ينقل عن النبي ولا عن أحد من الصحابة ترك الرفع مع تكبيرة الإحرام. استمر الخطأ. غلط هذا. أقول الأوزاعي يقول الوجوب. أوزاعي مهم من أئمة الإسلام. إذن هذا أسلمك الله إجماعات ما هي محققة. أقول إجماعات أنا ما قال. سهل الواحد يدعي الإجماع. قال مثل ما قال الإمام أحمد.
ما يدري.
وما يدري أن الناس اختلفوا.
وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أنه كان
نعم رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام واجب، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام هذا ما في نزاع بين العلماء، أما بقية المواضع فهو مستحب. نعم. وممن قال بالوجوب الأوزاعي، لا تنسون تقولون قالها الأوزاعي. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك، ورفع إبراهيم بن طهمان يديه إلى أذنيه. وفي سنن النسائي عن عبد الرحمن بن الأصم قال سئل أنس بن مالك عن التكبير في الصلاة فقال يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين، فقال حطيم عمن تحفظ هذا؟ فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
هذا وإذا رفع رأسه من السجود.
في سنن النسائي عن عبد الرحمن بن الأصم قال سئل أنس بن مالك عن التكبير في الصلاة فقال يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين، فقال حطيم عمن تحفظ هذا؟ فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم سكت فقال له حطيم وعثمان؟ قال وعثمان. وفي سنن النسائي عن القمة بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع.
أذكر أنا باب الفائدة يعني ما يذكر فيه حل به مجالس أنني أن الشيخ الله يغفره ما كان يرى شيخنا عبد الله الدويش، فقلت له أنا أن الحديث موجود عند النسائي، هذا حديث أنا النسائي هذه تواتر هذه أنا السنة، فقال جبلي جورني إياه جبوه الشيخ طريقته هكذا ما هو بيحب عندك شيء هاته. فأتيته في منزله وريته الحديث في وهو إيش رفع اليدين من رفع اليدين مع الرفع من السجود، فسكت الشيخ الله يرحمه. نعم
لكن الشيخ ما أدري اللفظ ما هو واضح رفع اليدين، لكنه يمكن مفهوما من المعنى.
لا أنا ذكرته ورأيته ثلاثة الحديث منها هذا الحديث. نعم
لكن يمكن المعنى واضح لأنه التكبير في كل الصلاة مو في المواضع هذه فقط.
نعم.
أن هنا قال يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعة.
لا حديث آخر مو بهذا. أنا ظننت هذا فيه إيش؟
حتى هذا واضح حتى.
لا حديث آخر فيه تصريح. نعم. وأنا أذكرها حديث أنس وحديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر كلهم الثلاثة هذا ذكروا رفع اليدين عند الرفع من السجود. نعم.
وفي سنن النساء
الأماكن التي كان النبي يلازمها في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام عند الركوع والرفع منه والقيام التشهد الأول، هذه كان يلازمها النبي. أحيانا ربما رفع يديه إذا رفع من السجود وإذا سجد، إذا رفع وإذا إيش وإذا سجد. ها؟ لا ما ورد، قد يكون ورد وهو مو ثابت ما أدري، لكن ما لا لا لا, لا أذكره، أنا أذكر هذه المواضع. نعم. يرفع يديه وإذا سجد يرفع يديه. حديثي مثل مسعود ما رأى حين مسعود شوف حين ما كان يرفع يديه إلا بتكبيرة الإحرام، خفي عليه هذا من هدي النبي صح له؟ إيه خفي عليه، وهم كان يطبق بين في الركوع يضم يديه ويجعلهم بين فخذيه وهم أنسوا ما بلغه الناس. نعم.
في سنن النسائي عن القمة بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده هكذا، وأشار قيس إلى نحو الأذنين. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته، وفي رواية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته. وفي رواية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه.
ما في شيء ينكر الحديث، حديث كله ألفاظه ثابتة ومشهورة ومعروفة، حتى عند الترمذي قال إذا كبر نشر أصابعه، نشر إيش أصابعه، حسنه الترمذي، نشر أصابعه يعني مد يديه. نعم. لو جلس في جلسة.
وفي سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع. وفي سنن أبي داود عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. وفي رواية لم يقل ثم لا يعود. وفي رواية قال فرفع يديه في أول مرة، وقال بعضهم مرة واحدة. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قال الترمذي حديث حسن، وقال الألباني ضعيف.
الذي يظهر أنه حديث حسن، يظهر أنه حديث حسن. نعم. هذا مدى كفين، يعني هذا مدى، هذا معنى نشر إيش؟ نشر أصابعه هكذا، هذا نشر أصابع. لا ما يصح، هذا ما يصح. نعم. هذا إن صح عن ابن سعود من فعله لا عن النبي. نعم. لا قال حذو. نعم. لا هكذا تستقبل بكفيك القبلة، هكذا مو بهكذا. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عمير بن حبيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة. في الزوائد هذا إسناد فيه رفدة بن قضاعة وهو ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة. هذا لا يصح ولا اللي قبله
صحيح.
باب وضع اليدين في الصلاة. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود إن أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. وفي سنن أبي داود عن أبي جحيفة أن علي رضي الله عنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي
داود الثابت عنه فوق السرة رضي الله عنه وضع الكف على الكف فوق السرة. حنفية يحتجون بهذا، لكن علي كان يضعه فوق السرة. الحقيقة يعني ما فيه شيء يعني قوي في هذا، إن وضعهما على صدره فلا حرج، أو بين صدره وسرته فلا حرج، وهكذا كان يفعل الشافعي عليه رحمة الله يضعهما. ما في شيء يعني في هذا، يبقى أن الحديث الذي فيه على صدره فيه ضعف. شلون؟ يكشع؟ على كل حال الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. له في رأي الشيخ أن حديث على صدره ونفسه في مسلم، ولكن حديث وائل زاد مؤمل بن إسماعيل هذا رجل فيه ضعف، زاد عند ابن خزيمة قال على صدره. من رأى أن هذه الزيادة يعني تقوى، أو أنها أيضا لها شاهد من حديث قبيصة بن هلب في المسند، فإنه قال على صدره. ورسل طاووس كذلك يعني يمكن يحتج به، قال شدهما على نعم صحيح نعم. لكن هذا لا ينفي المواضع الأخرى، لا ينفي المواضع الأخرى يعني نعم.
وفي سنن أبي داود عن ابن جرير الضبي عن أبي قال رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسق فوق السرة. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. قال الألباني رحمه الله تعالى عن هذا والذي قبله ضعيف.
لا، فوق السرة ثابت. نعم.
وفي سنن أبي داود عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. وفي سنن أبي داود عن زرعة بن عبد الرحمن قال سمعت ابن الزبير يقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة. وفي سنن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. زادت بعض الروايات كان إذا قام من الليل، زادت في رواية أبي داود، وبعض هذه الزيادة عند الترمذي والدارمي، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وفي سنن النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. وفي سنن النسائي عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ثم يقرأ. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وفي سنن أبي داود حدثنا القعنبي عن مالك قال لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره في الفريضة وغيرها. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبر رفع يديه أسفل من أذنيه فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين فسمعته وأنا خلفه. قال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من صاحب الكلمة في الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله وما أردت بها بأسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها 12 ملكا فما نهنها شيء دون العرش. وعند ابن ماجه لقد فتحت لها أبواب السماء فما قال. قال الألباني عن رواية ابن ماجه ضعيف وعن رواية النسائي صحيح بما قبله دون قوله فما نهنها.
كل حال كلها أصلها بالصحيح. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ووجهت وجهي الذي فطر السماوات حنيفا اللهم أنت الملك لا إله. كل هذه في الصحيح.
وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال عمرو لا أدري أي صلاة هي. فقال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف وحسنه شيخنا. وعند ابن ماجه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال. وفي سنن أبي داود عن نافع بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع ذكر نحوه. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه
في صحيح مسلم أن رجلا دخل وقد حفزه النفس فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 وقال 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال في الزوائد في إسناده مقال وحسنه شيخنا. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة الشيخ ما بنص في المسألة اللي ذكرتها
بالصحيح.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي كل صلاة قراءة؟ قال نعم. قال رجل من الأنصار وجبت هذه فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه فقال ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم. قال النسائي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ إنما هو قول أبي الدرداء ولم يقرأ هذا مع الكتاب. وعند ابن ماجه فقال رجل من القوم وجب هذا بعد قوله نعم. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. وفي سنن
أما صلاة الجماعة فيقرأ فيها بفاتحة الكتاب، يقرأ فيها الإمام ويؤمن المأموم. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. وفي سنن أبي داود عن مكحول عن عبادة نحو حديث الربيع بن سليمان قالوا: فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا. قال مكحول: اقرأ بها فيما جهر به الإمام، إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده. لا،
هذا رأي مكحول، هذا رأي مكحول، وهو الذي روى حديث لا تفعلوا لفاتحة الكتاب، هو الذي وهم في هذا. نعم، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، هو اللي رواه وهم فيه. نعم.
قال: اقرأ بها قبله ومعه وبعده، لا تترك لا تتركها على 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 حال. وقال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي الزوائد إسناده ضعيف. وفي سنن أبي داود عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. قال الألباني: عن الأولى ضعيف موقوف، وعن الثانية صحيح مقطوع. وفي رواية عن حميد مثله لم يذكر التطوع قال: كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والذاريات. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها. قال في الزوائد ضعيف، وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن النسائي عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، فقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، فإذا قام من الجلوس من الاثنتين قال الله أكبر، وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن. وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني محدث، إياك والحدث. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه. قال: وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقول: فلا تقل إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. قال الترمذي: حديث حسن، وصحح شاكر إسناد الترمذي. وقال الألباني: ضعيف عند الثلاثة. وفي سنن أبي داود
حق أنه حديث حسن، حديث حسن.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج فنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب، فما زاد. قال الألباني رحمه الله تعالى: منكر. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال الترمذي حديث حسن. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود
الترمذي أعلى له حديث معلول. حديث معلول مو بحديث عبادة بن الصامت.
بلى
حديث عبادة بن الصامت الصحيحين ما فيه إلا لا فقط لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما قصة هذه أدخلها مكحول ويرويه عنه محمد بن إسحاق وقد أخطأ في هذا.
وفي السنن أبي داود والنسائي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. قال فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك. قال فلا وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب التأمين. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته ورفع بها صوته. ولفظ الترمذي ومد بها صوته. وفي سنن أبي داود عن وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. وفي أوله عند ابن ماجه ترك الناس التأمين وفي آخره فيرتج بها المسجد. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن أبي داود عن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن أبي داود عن أبي مصبح المقرائي قال كنا نجلس إلى أبي زهير النمير وكان من الصحابة فيتحدث أحسن الحديث فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختموا بآمين فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير أخبركم عن ذلك. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم بأي شيء يختم؟ قال بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل فقال اختم يا فلان بآمين وأبشر. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين. قال في الزوائد في إسناده ابن أبي ليلى ضعفه الجمهور وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف جدا وحسنه شيخنا.
طبعا الحديث هو نفس الحديث الذي سبق صححه الشيخ.
هذا
الكلام هنا في الإسناد مو في المتن. السلام فيما بينهم. السلام عليكم تحية.
وفي سنن الترمذي عن القمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته. قال الألباني شاذ. باب
هذا حجة الحنفية.
باب القراءة في صلاة الصبح. وفي سنن النسائي عن عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، قال عقبة: فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى وفي الركعة الأخرى بهذه الآية،
يعني سنة الفجر:
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، شك الراوي. وفي سنن أبي داود عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. الرواية هذه الشيخ ما فيها صحيح.
صحيح.
وفي سنن النسائي
ولا أشهر أنه في سفر أسعد، ما أدري أنا يحتاج أن يرى مخرج الروايتين يعني.
وفي سنن النسائي عن شبيب أبي روح عن رجل من أصحابنا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه، فلما صلى قال: ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور، فإنما يلبس علينا القرآن ويلبس علينا القرآن أولئك. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. باب القراءة في الظهر والعصر. وفي السنن الثلاثة والدارمي عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال: وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر. زاد النسائي في رواية: ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل. وله في أخرى: ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها، ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين. وفي النسائي وابن ماجه عن البراء قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف، وحسنه شيخنا. وفي سنن النسائي عن أبي بكر بن النضر قال: كنا بالطف عند أنس فصلى بهم الظهر، فلما فرغ قال: إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف الإسناد. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اجتمع 30 بدريا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهر فيه من الصلاة، فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر 30 آية، وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك، وقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر. قال الألباني رحمه الله تعالى: قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. باب القراءة في المغرب. وفي سنن النسائي عن أنس عن أم الفضل بنت الحارث قالت: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب فقرأ المرسلات، ما صلى بعدها حتى قبض صلى الله عليه وسلم، وفي سنن النسائي عن عروة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال لمروان: يا أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال: نعم. قال: فمحلوفة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين ألف لام ميم صاد. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. وفي سنن أبي داود عن عروة أنه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من السور. وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف الإسناد. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال الألباني: شاذ، والمحفوظ أنه كان يقرأ بهما في سنة المغرب. وفي سنن أبي داود
لا مو بشذوذ، ضعف وضعيف الشذوذ يعني معناه أنه إسناد جيد، لا إسناد ضعيف.
وفي سنن أبي داود عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب فقرأ بقل هو الله أحد. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. باب صفة الركوع والسجود. إيش؟ باب القراءة في العشاء. وفي الترمذي والنسائي عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور.
ما أدري والله منين هو ياخذ، يمكن منكر ما في شاذ. نعم.
باب صفة الركوع والسجود. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر رفعه وقال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن أقرم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أرى عفرة إبطيه إذا سجد. وفي السنن الخمس عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وفي سنن ابن ماجه عن علي بن شيبان وكان من الوفد
الركوع والسجود بعد الركوع وبعد إيش؟
نعم.
يطمئن إذا قاعد رفع من الركوع يعتدل، وإذا رفع من السجود أيضا يعتدل ويطمئن. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن علي بن شيبان وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلامح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في الركوع والسجود. وفي السنن الثلاثة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. وفي سنن أبي داود والنسائي والدارمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطه وهو مجخ قد فرج بين يديه.
وش الحديث الذي قبل شوي؟
أبي هريرة
وليضع
يديه قبل
ركبتيه. أقرأ الحديث.
وفي سنن أبي داود والنسائي والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه.
هذا ما يصح. هذا بإسناد عبد العزيز محمد الدراوردي وهو صدوق خطأه كثير وتفرد بهذا الحديث و... نعم عبد العزيز بن محمد الدروردي وأيضا تفرد به محمد بن عبد الله بن حسن عبد الله محمد بن حسن اللي يسمى النفس الزكية. وأيضا الحديث الذي فيه لعله يأتي الآن أقرأنا. نعم.
وفي سنن أبي داود وفي سنن النسائي عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخا. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أحمر بن جز صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا عضديه عن جنبيه حتى نأوي له. ولفظ ابن ماجه إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. وفي سنن الترمذي والنسائي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الركب سنة لكم إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب
يعني في الركوع أضعوا أيديكم على ركبكم. لا 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 ضع يديك على ركبتيك في الركوع.
شيخ اللي تقصده يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل.
أيوة
هذا الحديث اللي عندنا.
نعم. لا لا في حديث احتج به من يرى أنه يضع ركبتيه قبل يديه وفي إسناد شريك بن عبد الله وهو ضعيف. كلا الحديثين ضعيف لا حجة هؤلاء ولا حجة هؤلاء. وش عليه احنا ما نتكلم الآن عن احنا ما نتكلم الآن عن تضع يديك بكيفك تضع ركبتيك بكيفك حرج ما في إشكال. ومما يدلك على أن النهي هذا ضعيف أننا لم نجد صحابيا واحدا نبه على هذا الأمر وقال لصاحبه أو قال لأحد يصلي إلى سجدت ضع يديك إيش أو ذا. أقوى ما في الباب حديث عبد الله بن نافع الصائغ اللي فيه قال يعمد أحدكم فيبرك بروك البعير بس ما فيه يديه. وهذا الذي يظهر له مقصود به الهيئة بإيش هيئة بروك يعني بحيث أنه تنزل مقدمته إيش فإذا يعني لم تكن هيئته هيئة بروك البعير فسواء نزل على يديه أو على ركبتيه فلا حرج في ذلك. نعم. إيه كل هذا ما في إشكال يمكن صح عمر أو عمر هذا على يديه ما في إشكال. أهم شيء أنك إيش لا تشابه البعير فإذا نزلت من قامتك أنت فسواء قدمت يديك أو قدمت إيش ركبتيك لا حرج اللي يريحك. أبدا لم ينقل عن أحد من الصحابة يعني بالصحابة كثير تجد مثلا ابن عمر يجد جنبه واحد يصلي يعبث بالحصى يقول لا إذا صليت ضع يديك على فخذيك وهكذا. ما وجدنا صحابيا قال لا تنزل على يديك أو قال لا تنزل إيش على ركبتيك. نعم. يعني خل أوريك إياها عشان شو تسوي ما نقصدها.
هم لو نزلت على ركبتي على يدي هكذا لأن البعير يمشي على أربع وأنت تمشي وهو إذا نزل لاحظ بعيد إذا
أوه
وفي سنن الترمذي عن أبي إسحاق قال قلت للبراء بن عازب أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ فقال بين كفيه. وفي سنن الترمذي وابن ماجه
هذه الصفة أن يضع الوجه بين الكفين، والصفة الأخرى أن يضع اليدي كفين حذو المنكبين. حذو إيش؟ المنكبين. نعم.
وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. وفي سنن الترمذي عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. وفي رواية لم يذكر عن أبيه. وفي سنن النسائي عن جابر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتموا الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم. وفي سنن النسائي عن حكيم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك
يعني يجعل رأسه حيال ظهره، ما يرفع رأسه راكع ولا يخفض يجعله.
ما هو الصحيح هذا؟
بلى، في الأكثر الحديث المرفوع ما حس سأدري وش قاعدته الرجل يعني إلا إذا اختلف اللفظ جعله. نعم. يعني ما إذا رفع إذا ما 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 يهول السجود قبل أن يعتدل، ها مو على طول يقول كذا ما ينزل، ها نعم.
وفي سنن الدارمي عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وفي سنن أبي داود والنسائي عن القمة قال قال عبد الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك على الركبتين. وفي سنن أبي داود عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافع عن إبطيه. وفي رواية وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف.
اعتمد عليه؟
واعتمد على فخذه.
فإذا نهض إذا نهض
نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه.
يعني في البخاري أنه كان إذا نهض اعتمد على الأرض، وظاهره أنه يعتمد على يديه. اعتمد إيش؟ على يديه. إنما الصحابة كانوا يعتمدون على ركبهم وينهضون على صدور أقدامهم رضي الله عنه. كل حال اعتماد اليد على الأرض ثابت، كان يعتمد على يعتمد على الأرض. على إيش يعتمد على الأرض؟ بيدي البخاري هذا صحيح تقوي. صحيح. على كل حال على كل حال من استطاع أن ينهض من غير اعتماد على الأرض فلينهض من غير يعتمد على الأرض.
وفي السنن الخمس عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه.
هذا دليل الحنابلة ونقيم، ولكنه ضعيف. الشيخ أكيد قال ضعيف.
نعم. قال وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وضعفه الألباني رحمه الله تعالى. وفي سنن أبي داود عن ابن عبد الرحمن.
وهم ذكروا في شريك هناك ناس رووا عنه قبل الاختلاط، ولكن ما هم متفق على عليهم يعني في اختلاف، لكن ممن ذكروا أنه رووا عنه قبل اختلاطه قبل توليه القضاء وسوء حفظه من الاختلاط يزيد بن هارون، ويزيد بن هارون روى عنه هذا الحديث، روى عنه إيش؟ لكن هذا ما هو بكلام، يعني ما هو محل اتفاق عند الحديثة. إيش فيه؟ إيه؟ لأن أقصد الحديث هذا اللي معنا. إيه؟ يزيد بن هارون روى عنه هذا الحديث. ما. إيه؟ إيه؟
وفي سنن أبي داود عن ابن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. قال أبو داود معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء بن عازب ووضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. وعند النسائي وصف لنا البراء السجود فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف وصححه شيخنا.
لا لا صح غلط ما امسح وصحح مش عاد متن.
عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء بن عازب فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال في النهوض ولا في السجود؟ يقول إيه؟
اعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته.
أيوه.
وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد.
إلا يسجد يقول السجود.
كأنه سجود.
لا ما ضعيف ضعيف. ما يصح الحديث، ما الحديث ما يصح.
وفي سنن أبي داود وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف.
يعني هذا الحديث يحتمل، يعني يحتمل هذا إذا صار في قيام ليل يطول السجود فالإنسان يحتاج يعتمد عليه، فهو مرسل مرسل ما هو ضعيف اللي نه.
وعند الترمذي اشتكى بعض وفيه إذا تفرجوا. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف.
لا هذا ما ثابت هذا عن الصحابة مو عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة جمع منهم عمر كانوا ينهضون على صدور أقدامهم.
وفي السنن ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. قال في الزوائد في إسناده طلحة بن زيد. قال البخاري وغيره منكر الحديث. وقال أحمد بن المديني يضع الحديث. ما يصح هذا.
لا هو في لفظ آخر نحوه جيد، مو بالطريق هذا، الطريق هذا هو. وهم الآن يتكلمون على الطريق مو بيتكلموا على المتن. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه. قال في الزوائد في إسناده حارثة ابن أبي الرجال وقد اتفقوا على ضعفه. باب فضل السجود. وفي سنن الدارمي عن الأحنف بن قيس رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فإذا رجل يكثر الركوع والسجود قلت لا أخرج حتى أنظر أعلى شفع يدري هذا ينصرف أم على وتر. فلما فرغ قلت يا عبد الله أعلى شفع تدري أنصرفت أم على وتر؟ فقال إن لا أدري فإن الله يدري. ثم قال إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قلت من أنت رحمك الله؟ قال أنا أبو ذر. قال فتقاصرت إلى نفسي
إلي
قال فتقاصرت إلي نفسي. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وفي سنن ابن ماجه عن كثير ابن مرة أن أبا فاطمة حدثه قال قلت يا رسول الله يخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء. وفي سنن ابن ماجه عن عبادة بن الصامت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود. قال في الزوائد إسناده ضعيف.
له درجة. قال الله إن كنت لا أدري فالله عز وجل إيش يعلم. واضح. لكنه لن ينصرف إذا كان يريد الوتر لن ينصرف من صلاته حتى يتأكد أنه أوتر. لكنه يتنفل تنفل مطلق. واضح. نعم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.